الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس السابع من مجالس شرح رياض الصالحين، ولازلنا في باب الصبر والحديث 30. قال المؤلف رحمه الله: عن صهيب أي رومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت. فلما كبر، هي فلما كبر أفضل، والله أعلم، بناء على الضبط اللي عندي، ويجوز طبعا كبره. قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يعني هذا الملك ممن كان قبلنا، وهذه حقيقة، هذه القصة قصة أصحاب الخدود، إن صح الكلام هذا. طبعا قصة أصحاب الخدود صحيحة، والعلماء ينزلون هذه القصة على أصحاب الخدود فيما أعلم، والله أعلم. هذا الملك الذي كان قبلنا كان ظالما جبارا كافرا، وكان يتعامل مع ساحر، وهذا الساحر عنده من السحر الكثير، ولكن سبحان الله، ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني تشاهد أن الساحر مملوك ولا يملك، لا يفلح الساحر حيث أتى، يبقى مملوكا متعبا، يعيش في غرف مظلمة، ثم لا ينفع نفسه بل يضر نفسه. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، فنسأل الله السلامة. كبر هذا الساحر ما عاد ينفع، أو شعر أنه لم يعد ينفع، فأراد من الملك أن يعفيه من منصبه، من عمله المتعب، وأن يأتيه بغلام يعلمه. قال: فابعثي إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، غلام صغير، وهذا الغلام سيكون له القصة، وهذا سبحان الله، يعني جاء للشر، أو جاء به لشر، ولكن الله يريد به خيرا له وللمسلمين وللناس. قال: وكان في طريقه إذا سلك راهب. كان في الطريق، هذا الغلام يأتي من بيته من عند أهله إلى الساحل ليتعلم، في الطريق كان يعترضه راهب، له يمر ببيت راهب أو براهب، فيأخذ ويتعلم منه. قال: فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. هذا من توفيق الله، سبحان الله. هذه المسألة، هذه الجزئية، هذه فقعد إليه، يعني كان في طريقه إذا سلك راهب، والراهب هنا العابد، قد يكون عنده علم ولكن غلبت عليه الرهبانية والعبادة، في زمانهم يقال راهب ويقبل منه ذلك في زمانهم، والله أعلم. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. الجزئية هي حقيقة الأشياء توفيق من الله سبحانه وتعالى، طلب العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى، العمل توفيق من الله سبحانه وتعالى، الزوجة الطيبة توفيق من الله سبحانه وتعالى، بر الأولاد بآبائهم توفيق من الله سبحانه وتعالى، الرزق توفيق من الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذه اجعلها في قلبك أيها المؤمن بالعامة، وأيها ويا طالب العلم بخاصة، أن أمرك توفيق من الله، أنت تأخذ بالأسباب، بالأسباب الشرعية المفضية إلى مطلوبك، متوكلا محتسبا معتمدا على الله كفاية وحسبا، مع الأخذ بالأسباب الشرعية، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن اجعل في قلبك القاعدة الأساسية أن الله إذا أراد شيئا حدث ويسر له أسبابه، ويسر له أسبابه حتى لو كنت لا تعرف. يعني إذا جعل لك في حاجة، وقد جاء في حديث فيما أذكر شيخنا يقول أن الشيخ مقبل قد احتج به عندما كان مريضا رحمه الله، وذهب إلى جدة ليتعالج، فقال: إن الله إذا أراد قبض عبد في مكان جعل له حاجة إليها. يعني كأن الشيخ مقبل استشعر أنه سيموت في المملكة السعودية حفظها الله من كل مكروه، فيسر الله أن يكون علاجه في تلك المستشفى، ليموت هناك، ليدفن في مكة، سبحان الله، يصلى عليه في مكة، مع أنه كان خارجا من مكة وخارجا من السعودية في قصة طويلة. وكان في اليمن، لكن الله أراد أن يأتي إلى هذا المكان ليموت هناك. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يسر له أسبابه، يجعلها تأتي في طريقك وأنت لا تعرف. هذه حقيقة ليست هي من باب القواعد العلمية الرياضية، ولكن هي حقيقة من الحس والتجربة. فبالتالي تجعل الإنسان يسلم أمره لله دائما، يأخذ بالأسباب ولكن يسلم، سلم أمرك لله، واعلم أن إذا أصابك شيء في طريقك في حياتك اعلم أن فيه خير، أن فيه خيرا لربما لا تشعر به الآن لكن سيأتيك الخير فيما بعد. مثلا تفقد عملا تحزن وتتضايق وتقهر، بعد سنوات تقول الحمد لله، الحمد لله أنني فقدت ذلك العمل، يحصل طلاق زوجة، موت حبيب إلى آخره. فبعد فترة بعد حين يحمد الله على ما حدث، يأتيه النتائج، وخاصة إذا كان مؤمنا حقيقة يعني تأتي المصبرات فيما بعد والمبشرات فيما بعد إن لم تحصل له في حينه. فالله سبحانه وتعالى أراد في هذا الغلام خيرا فجعل في طريقه الراهب. سبحان الله، يريد به خيرا، هنالك حكمة، هنالك أشياء ستحدث بعد بعد هذا الأمر، سيكون للغلام شأن والسبب جلوسه عند هذا الراهب. طب كيف أتى هذا الراهب؟ الغلام لم يذهب إليه، هو كان في طريقه، يسر الله هذا الأمر، سبب هذه الأسباب. قال فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب. الساحر يضربه، لماذا؟ يتأخر عنه، أنت لماذا أتيتني متأخرا؟ فكان يضربه، فشكى هذا الغلام إلى الراهب مما يجد، يريد حلا، هو أحب جلسة الراهب ولم يحب جلسة الساحر، جلسة الساحر جلسة خبيثة وجلسة الراهب جلسة طيبة، فحبب الله إليه الجلسة الطيبة. فهذا فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى نفسك أيها المؤمن، عندما ترى الكثير من حولك ليسوا على استقامة وبعيدين عن الخير، بعيدين عن قراءة القرآن الكريم، بعيدين عن طلب العلم، بعيدين عن مجالس العلماء، بعيدين عن الصدقة والصيام والطاعة، وأنت قريب من هذا أو من شيء من هذا، تعرف أن هذا خير من الله سبحانه وتعالى لك، مزية لك من الله سبحانه وتعالى. فقال يعني شك بعد، قال فشكى ذلك إلى الراهب، فقال أي الراهب له إذا خشيت الساحر فقل حسبي حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. الظاهر أنه كذب، ويجوز كما قال الشيخ العثيمين لعل الراهب رأى مصلحة أن يكذب حتى يخرج من الإشكال الكبير، يعني هذه الكذبة لن تؤثر على الساحر ولن تؤثر على أهله، إنما تبعد عنه شرا كبيرا. هذا ما معنى بمعنى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، وقد يكون فيه تأويل، وقد قال الشيخ العثيمين يؤول ويمكن أن يؤول، نقول حبسني أهلي، الراهب من أهلي أهل الحق، هذا تأويلي أنا الآن. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، نعم حبسني الساحر فصرت أجلس عند الراهب عنكم، وهكذا يعني ممكن أن تؤول. على كل حال قال فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة، يعني دابة عظيمة قد حبست الناس، دابة عظيمة لم يسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها دابة عظيمة حبست الناس وأخافتهم. هذا في طريق الغلام، بينما هو كذلك أي في الطريق كعادته اليومية، فوجد هذه الدابة، فقال عندما الناس متضايقون محبوسون بسببها، أراد الغلام أن يدعو الله، وهذا الغلام له دعوة مستجابة، وهذا أيضا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب وأفضل. فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فأخبره، يعني جاءه الخبر أو جاءه العلامة من الله أنه على خير عند الراهب وليس عند الساحر، ففعل، فأتى وأخبر الراهب، وعرف الراهب من هذا الفعل أن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم وسيكون له أمر في المستقبل، وأنه صاحب دعوة مستجابة، ولكن خشي على نفسه الراهب كذلك وعلى الغلام، فيريد أن منه شيئا، فقال له فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، وصلت إلى مرحلة صرت أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، دعاء مستجاب، وإنك ستبتلى. أولياء الله يبتلون، انظر، ونحن نتكلم عن الصبر والبلاء، وإنك ستبتلى، هذا الصبر الذي الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال: فإن ابتليت فلا تدل علي، يعني قد ينكشف أمرك عند الملك ويحصل بلاء لك وأنا في الموضوع، فإذا حصل ذلك فلا تدل علي، يخاف على نفسه بشر، وأنا لو مكانه، لو كنت مكانه سأقول مثل ما قال. قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وصل الأمر بالغلام بأنه بدعائه مستجاب، وليس كما كان عيسى بن مريم يضع يده، بل هذا بدعوته يدعو فيبرأ بإذن الله الأكمه والأبرص، ويداوي الناس بإذن الله من سائر الأدواء. قال: فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك اجمع، ما ها هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني. يعني هذا الجليس، جليس الملك، مريض بالعمى، فجاء بهدايا كثيرة للغلام، فقال: كل هذا لك، لكن بشرط. هذا يسمى في الإسلام ماذا؟ وفيه كتب في الفقه وفي الأحاديث الجعل أو الجعالة أو الجعالة، يعني أجعل لك إذا فعلت كذا، وهذا جائز وليس من باب الرهان. الرهان فيه مقامرة، هذا ليس فيه مقامرة، هذا الجعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، أنت تريد أن أشفيك، أنا لا أشفي أحدا، انظر إلى إيمان هذا الغلام. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله لك، دعوت الله فشفاك، يعني أنا لا أشفي بنفسي، الشافي هو الله، وطالما أن الشافي هو الله فآمن بالله حتى أنا أدعو لك، إذا لا تريد أن تؤمن أن أدعو لك، باختصار شديد لا أريد هداياك، أو سواء أعطيتني أو لم تعطني. قال: فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك، جاء بشهية جديدة، بماذا؟ بأنه مبصر، فلا بد أن الملك يتساءل. فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. هذا الملك كان يعبد من دون الله، عندما قال ربي قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. غضب الملك غضبا شديدا وأمر به، فقد آمن إيمانا صادقا، جزاه الله خيرا ورحمه الله وغفر له وكتبه في الشهداء، لأنه سيعذب حتى يموت هذا الجليس. قال: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني. جاء بقي الملك يعذب هذا الجليس حتى أبلغ عن الغلام، لكن يغلب على الظن والله أعلم أنه قتل بعد ذلك هذا الرجل، يعني لا يمكن الملك أن يجعله في حل من أمره بعد ذلك، الله أعلم. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، يعني الملك لأنه تعود على سحر ذلك الرجل الكبير الأول، فيظن أن هذه الأفعال أعمال سحرية. انظر إلى تعلق الناس بالسحر، يظنون أن السحر يفعل كل شيء، حقيقة لا يفلح الساحر حيث أتى، ولا ينفع الساحر أحدا، بل يضر في أشياء يستطيع أي أحد أن يضرك بها، ولكن يأتي الساحر بالضرر من طريق الشياطين. هذا الفرق بين الضرر العادي وضرر الساحر، أنه من خلال الطلاميس والخزعبلات في الكلام والعقد التي ينفث فيها بالشر والسموم التي يضعها والكلمات بالتعامل مع الشياطين كفرا بالله سبحانه وتعالى، يسجد لها، يذبح لها، يدعوها ويستغيث بها بأسمائها إلى آخره، فتعينه على ضرر الآخرين. هذا حال الساحر. الملك لأنه تعود على جلوسه مع الساحر ظن أن الغلام الذي تعلم عنده هو ساحر مثله، فقال أي الغلام: إني لا أشفي أحدا، أنا ما أشفي أحد، ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. غلام صغير من كثرة التعذيب لم يحتمل، فدل، يعني من الذي علمك هذا؟ نحن وضعناك عند الساحر، من الذي علمك هذا يا غلام؟ بقي يعذبه ويعذبه حتى دل على الراهب. هذا لم ينقض العهد، لأن الراهب اشترط أو قال له لا تدل علي، ولكن ما استطاع أن يسكت. قال فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فدعا أي الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، أي شقه نصفين. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. إذن حتى الجليس قد قتل وشق، مثل ما فعل مع الراهب. على ماذا؟ على أن يترك عبادة الله وحده. وهكذا كان حال كثير من الأمم الماضية. كان رجل في من كان قبلكم في الحديث الصحيح يؤتى به فيوضع منشار على منفق رأسه فيشق نصفين، ويوضع ويمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه على أن يترك هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث لخباب بن الأرت، قال والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ومن صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. قال ثم جيء بالغلام بعد أن قتل الراهب وقتل الجليس، فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه، يعني هذا الملك يريد للغلام أن يعاقب عقابا خاصا، ولكن حقيقة أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. يسر الله أو جعل الله في نفس الملك أن أو في خاطره أن لا يقتل الغلام بنفس الطريقة، بل يريد شيئا آخر، أن أدله أو أوقع في نفسه شيئا آخر ليفعله مع الغلام لتكون الآية. قال فدفعه إلى نفر من أصحابه أي الملك، فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فطرحوه. لعل الملك كان يرجو منه الخير له لنفسه، يعني لعله يتراجع هذا الغلام نستفيد منه في المستقبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل. إذن الملك لا حاجة له بالراهب ولا حاجة له بالجليس، فشقهما نصفين. لكن الغلام له أمر واضح، عنده قدرة، هذا ما يراه الملك، فلا زال يأمل أن يعود إلى ما يريده الملك، إلى طريقة الساحر. قال فصعدوا به الجبل، فقال أي الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل فسقطوا. وجاء يمشي إلى الملك سبحان الله، فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه أي آخرين، فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم السفينة فغارقوا. وجاء يمشي إلى الملك، الله أكبر، هذا الولد عنده كرامات من الله سبحانه وتعالى. والملك يقول إذا مات فقد هلك، فلا كرامة له ولا قدرة له، ولكن إذا رجع فلعلنا نستفيد منه. فقال له الملك ما فعل أصحابك؟ فقال كفانيهم الله تعالى. فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، يعني تريد أن تقتلني؟ دله الغلام على طريقة قتله، وهذا من الله سبحانه وتعالى. تريد أن تقتلني؟ قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد، مكان واسع، يراني الناس جميعا، تجمعهم. قال وتصلبني على جذع، تضعني على جذع مصلوبا. قال ثم خذ سهما من كنانتي، من كنانتي أنا، الله أعلم لما من كنانتي هو، لعل فيها سر. ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني. قلت هذا أموت، أقتل. قال فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس أي الملك، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، من كنانة الغلام، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه، فمات، مات الغلام مقتولا. فقال الناس آمنا برب الغلام. ما الذي حصل؟ نعم أنت تريد قتلي، اقتلني، تستطيع أن تفعل هذا الأمر، ولكن بعد ذلك ما الذي حدث؟ حدث ما لا تحمد عقباه عند الملك، ما لا يرجوه. أسلم الناس وآمنوا بمن؟ آمنوا برب الغلام، آمنوا بالله سبحانه وتعالى، فحصلت الآية. والظاهر كما قلنا في البداية أنها قصة أصحاب الأخدود، والعلماء يذكرون هذه القصة في قصة أصحاب الأخدود. وهذا أيضا بيّنه المؤلف رحمه الله من العرف الحديث، قال: فقال الناس آمنا برب الغلام، فأتي الملك وأضرم، فأتي الملك فقيل له، أي أتي بالغلام، فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ أو قد قال الناس له، أي البطانة الفاسدة، فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود، وهذا هذا الشاهد الأخدود، والنووي يذهب إلى أنه الأخدود، وهذا الذي عليه العلماء فيما أعرف أنهم يذكرون هذه القصة في أصحاب الأخدود. فأمر بالأخدود الذي هو شق كبير في الأرض، فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت ومعها صبي، فخدت وأضرم فيه النيران، مكان بالطرق، هذا هنا هذه السكك أي الطرق، فحفرت الأخاديد، على خديد كثيرة، لأن الناس آمنوا جميعا برب الغلام. قال: فخدت أي حفرت، ومع وأضرم فيه النيران. وقال أي الملك: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له: اقتحم، يعني يا نحن نقحمك فيها أو تقتحم بنفسك. ففعلوا، صاروا يقحمون، يقتحمون بأنفسهم أو يقتح أو يقحمون فيها، المهم أنهم فعلوا، سواء هذه فعلوا أي أصحاب الملك الجنود، أو الذي فعل هم الناس بأنفسهم. حتى جاءت امرأة من الذين آمنوا ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها. منظر النار عجيب، كيف تترمي نفسها بالنار؟ ولكن الظاهر لم تخشى على نفسها كما جاء أو كما الظاهر، بل تخشى على الصبي. فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام، من الغلام الذي بين يديها، سواء كانت تحمله أو كان بجانبها صغيرا، فقال لها الغلام: يا أماه، يا أماه، اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. لاحظ الحديث: يا أماه اصبري فإنك على الحق، أيها الغلام الكبير اصبر فإنك على الحق، أيها الراهب اصبر فإنك على الحق، أيها الجليس الذي كان قد عمي وعاد له بصره اصبر فإنك على الحق، أيها الناس الذين حفرت لهم الأخاديد وأضرمت النار فيها اصبروا فإنكم على الحق. ونحن في باب الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله: ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها. الذال المعجمة، تقول يعني ليش يقول ذال المعجمة؟ الذال المعجمة المنقوطة، وأي الذال والدال بنفس الكتابة، لو تخيل أنه لا يوجد نقطة على حرف الذال تقرأها الدال أو الذال، لكن قال الذال المعجمة حتى تعرف أن الكلام ذال وليس دال. قال: وضمها، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد، وانكفأت أي انقلبت، وتقاعست توقفت وجبنت. طيب الحديث الذي بعده، طبعا يعني بالمناسبة، وهذا والله أعلم، في قضية من طلب منه أن يكفر أو يرتد عن دينه أو يتكلم بكلمة الكفر وإلا يموت، ماذا عليه أن يفعل؟ وقال الشيخ العثيمين: إذا كان الأمر متعلقا به بنفسه فيمكن أن يكفر ظاهرا ويحمي نفسه باطنا، كما فعل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وقد قال تعالى: من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى توعد بمن كفر بالله وشرح بالكفر صدرا أن عليه غضب من الله، ولكن يستثنى منهم من إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقيل نزل في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. فإن كان الشخص إذا كفر يتعلق الأمر بنفسه ولا يضر غيره بكفره، فهنا يجوز له، بل ربما قد يكون من الأفضل، قد يكون من الأفضل أن يقول كلمة كفر ظاهرا وينجو بنفسه. أما إذا كان إماما متبعا كما حصل مع الإمام أحمد في المحنة، فإنه وجب عليه أن يصبر ويحتسب ذلك جهادا في سبيل الله. فإن قيل قوم الأخدود المرأة مثلا، الأمر متعلق بنفسها بذاتها، قد لا تؤثر على غيرها، لربما، وأقول لربما، وهذا ظاهر أو أسهل في الحجة، وقد احتج بعض الناس علينا في هذا. بماذا؟ بأن أصحاب الأخدود آمنوا ولم يرجعوا عن دينهم وماتوا بذلك. فالظاهر أن عندما احتججنا عليهم إن شاء الله تعالى الحجة قوية، ذلك شرع من كان قبلنا لنا نحن، بما قال تعالى: من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فهذا شريعتنا، أننا يجوز لنا أن ننطق بالكفر ظاهرا مكرهين وننجو بأنفسنا، إلا أن يكون إماما متبعا كما فعل الإمام أحمد، وهذا ما قال به العلماء، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها، وأظن أنه جاء في رواية قالت أصبر بعد أن جاءت في المرة الثانية. جاء النبي صلى الله، أو عفوا، مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي. هل يجوز للنساء أن يكون أو يجلسن عند القبور؟ خلاف بين أهل العلم. هنالك علماء يقولون بالتحريم لحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. والشيخ العثيمين يصحح هذا الحديث، وآخرون يضعفون هذا الحديث، ومنهم أظن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويصححون لفظة أخرى لعن الله، أو بعضهم يصحح زوارات وليس زائرات. زوارات أي كثيرات الزيارة، فليس أصل زيارة محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لفظ عام: ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. فهل هذا الأمر بنسخ التحريم عام في النساء والرجال؟ هذا الظاهر، ولكن إن صح حديث التحريم ربما يقال هو عام مخصوص بحديث لعن الله زائرات القبور، أو مخصوص بلعن الله زوارات القبور أي كثيرات الزيارة، مع بقاء أصل الزيارة وجائزا عند للنساء. وهذا قد يكون ظاهرا في هذا أو أقرب إلى الصواب، والله أعلم، أن زيارة المرأة تجوز يجوز لها أن تزور القبر، لأن القبر فيه موطن تذكير، فلا يختلف حاله عن حال الرجال. اللهم قيل أن المرأة قلبها أكثر تسخطا أو فتنة، فتن أكثر، ولربما تقع في الشرك أكثر، كما في حديث الأعور دجال أن النساء يتبعن الدجال أكثر من الرجال، فتجد الرجال يربطون نساءهم بماذا؟ بأعمدة البيت حتى لا يخرجن في فتنة الدجال. على كل حال، هذه المرأة مرت في النبي صلى الله عليه وسلم فرأها تبكي، وهذا يظهر أنه بكاء جزع أو بكاء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. أمرها بتقوى الله وبالصبر، وهذا بابنا الصبر. فماذا قالت له؟ قالت: إليك عني. انظر يعني إلى التسخط، معنا لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تصبر. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، أي لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه والناس، لا يكون عنده بوابون يمنعون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيته مفتوح للجميع وبابه مفتوح، فمن يريد أن يسأل يسأل ومن يريد أن يدخل يدخل، ولكن أمرنا أن نستأذن وأن لا ندخل في أي وقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طعمتم فانتشروا إلى آخره. فقالت لم أعرفك، يعني تريد أن تعتذر عما حصل منها. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. جاء أظن في رواية أصبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي صبر يكون عند الصدمة الأولى عندما تصيبك المصيبة، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وقد جاء في ذلك آيات، الذين إذا أصابتهم مصيبة، قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن بعد أن لا تجزع وتفعل وتفعل ثم ذلك تقول أن والله صابر، لا أنت لم تصبر. لماذا؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. الحديث الذي بعده الحديث الثاني والثلاثون وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وليست عن جبريل. يعني أو الفرق، نقول قد قال الفرق في الحديث القدسية من الفروقات أن هذه منسوبة إلى قول الله سبحانه وتعالى، ولكن هي ليست كالقرآن، فلا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي ولا ويجوز تلاوته أو قراءته بالمعنى. وفي من في هنالك وهنالك أحاديث قدسية ضعيفة لا تصح، وهنالك ما صح منها، وهناك فروقات ذكر العلماء في ذلك. الشيخ العثمين استفاض في ذكرها في باب أو في كتاب عفوا التوحيد، وهناك علماء أفردوا بذلك مصنفات الأحاديث القدسية. ففي هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، أي حبيبه، من ولد أو أخ، صفيه من ولد أو أخ أو أب أو قريب جدا علي من أهل الدنيا ثم احتسبه، احتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، إلا الجنة، هذا جزاؤه من شدة عظيم فعله والصبر وعظيم الصبر وأجر الصبر العالي عند الصبر عند النكبات الكبيرة وعند البلاءات العظيمة. فيقول محتسبا إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله سبحانه وتعالى يأجره في مصيبته، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ماذا يخلفك الله؟ ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يسلمنا في الدنيا ويسلمنا في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 33 وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، رواه البخاري. هذا أيضا حديث في الصبر. تسأل عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، هل الطاعون مرض معين أم أي وباء ينزل أو يحل بالناس؟ خلاف بين أهل العلم، وشيخ العثيمين ما ذكر ترجيحا في ذلك، قيل أنه وباء معين وقيل أنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منها. طبعا بناء على ذلك يدخل أحكام، الميت بالطاعون شهيد، فهل الذي يموت في وباء غيره، يعني الميت بالطاعون كوباء الكوليرا كوباء الكورونا مثلا، هل الذي ابتلي به المسلمون في هذا الزمان ابتلي به المسلمون وعذب به الكافرين وعذب به بالكافرون، هل هذا وباء فإذا قلنا أن الطاعون وباء عام فنعم يدخل، وإلا يدخل فيه أن من مات بوباء عام مات منه فهو له أجر شهيد، وإلا فلا. طبعا الكلام عن المسلم المؤمن الموحد، وليس كما يفعل سبحان الله أصحاب الأفكار العلمانية وأصحاب وحدة الأديان والإعلاميين والذين لا يعرفون ولاء ولا براء، عندهم يقولون يذكرون الجميع بأنهم شهداء. شهداء ماذا؟ شهداء الكورونا، ومنهم يقول شهداء الوطن، ومنهم يقول شهداء الانتفاضة، ومنهم يقول شهداء الكذا وكذا، بعيدا عن الدين سبحان الله. فيجعلون الكافر والمؤمن الموحد العابد لله والعابد للصنم واحد. هذا من بلاءاتنا، من الابتلاءات التي وقعت في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال تسأل عن هذا الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعث الله تعالى على من يشاء. إذن في بداية الأمر كان عذابا خاصا، هذا لا يأتي إلا عذابا، ولا يعني ذلك أن هذا الأمر ما عاد يأتي عذابا على الناس، ربما يكون عذابا، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، ربما هو عذاب، يعني كان ليس من باب كان الماضية أنه انتهى، كان وانتهى، بل لا زال عذابا على الكافرين، ولكن فقط ثم صار يأتي على الكافرين والمؤمنين، ولكن يصيب الكافرين عذابا ويصيب المؤمنين ابتلاء. قال فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله لا. قال فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. يعني إذا وقع الطاعون في بلده فجلس في بلده لا يخرج منها صابرا محتسبا، صابرا على هذا الأمر، على الطاعون لا يخرج، فإن مرض ومات فله أجر الشهيد. رواه البخاري. وقد نهينا أن نخرج من بلد أصابه الطاعون ونخرج منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا فيه من أسباب الوقائية ما فيها كما هو معلوم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه جاء قوم يبايعونه ومعهم رجل مجذوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإننا قد بايعناك، يعني لم يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما وقع وباء أمر الناس أن يتشتتوا في الجبال، فقال فقتلوا، فانتهى الوباء عندما تفرق الناس، قال تفرقوا في الجبال فتفرقوا فذهب هذا الوباء. الشاهد أنه يصبر على ما حصل وحل فيه فله أجر الشهيد. الحديث 34 قال وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. كذلك الصبر، والصبر على ماذا؟ على من ابتلي بحبيبتيه، سواء ابتلي من لحظة ولادته، أي هذا الذي يقال فيه الأكمة الأعمى منذ ولادته، هذا يقال له أكمة، أو صار أعمى ضريرا أضر، أي أضر بعد كبر أو بعد حين، فهذا ليس بأكمة، ولكنه لا شك أن هذا أعمى وهذا أعمى. فإذا كان صابرا محتسبا هذا ماله، قال عوضته منهما الجنة. رواه البخاري. كم بقي حديث معنا في هذا الباب؟ حديث 1 2 3 4 5. طيب نتوقف عند هذا القدر. لا أخذ كما حديث. طيب نأخذ آخر حديث معنا اليوم، حديث المرأة التي تصرع. قال المؤلف رحمه الله والحديث 35. طبعا أنتم تحفظون الأحاديث؟ أتمنى يعني أن يكون الجواب نعم، أتمنى أن يكون جواب بينك وبين نفسك. نعم، أسأل الله تعالى أن يعينكم على حفظ رياض الصالحين، أسأل الله ذلك. قال: وعن عطاء ابن أبي رباح، هذا إمام أهل مكة، راوي حديث ثقة، وكان يدلس ومراسيله ضعيفة. عفوا أنا قلت كان يدلس، أنا نسيت هل كان يدلس أم لا، أظن كان عنده، لكن هو صاحب مراسيل، ولكن مراسيله عن الحسن بالذات شبه الريح كما قال العلماء، فمراسيله لا تقبل. مراسيله أي وهو تابعي، أي التي يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسقط الواسطة، فلا نعرف من الواسطة، الصحابي أو التابعي أم تابعيان أم أكثر أم أقل، الله أعلم. فهذه المراسيل، مراسيل عطاء هذه ضعيفة، بل كل المراسيل حقيقة ضعيفة، قد استثنوا منها مراسيل سعيد بن المسيب كما ذكر الشافعي، له ثلاثة مراسيل، مراسيله قليلة وله ثلاثة مراسيل، فقالوا أنها موصولة أو أنها معروف عمن أخذها إلى آخره. قال لي، يقول عطاء: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ امرأة بعينها من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، ما بالها؟ قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع. تصرع بماذا؟ إما أنها تصرع صرعا طبيا أو صرعا عضويا عفوا، أو تصرع بسبب جن أو بسبب شيطان. وقد جاء في رواية أنها أن الخبيثة يجعلني أتكشف أو يكشفني أو كذا، وكما قالت، وأظن أن الرواية ضعيفة، فيحتج بها الرقاع على صرع الجن بهذا الحديث، ولا حجة فيه إذا كان ضعيفا، ولا أعرف أن الحديث أن الرواية هذه ضعيفة زيادة أن الخبيثة يكشفني أو يصرعني أو كذا، نسيت اللفظة. على كل حال كانت تصرع هذه المرأة، فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، لك الخيار. هو يا نبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعا لها ستشفى بإذن الله، وإذا صبرت، وهذه لعلها حالة خاصة عندها تصبر على ما فيها، يعني إذا كان الإنسان أصابه مرض يقول: والله أصبر ولي الجنة، لا، أنت تذهب وتطلب أسباب العلاج إن استطعت، إن كان هنالك علاج لك، وكان لم يكن عندك علاج اصبر ولك الجنة. ولكن المرأة أكد لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صبرت لك الجنة. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. وليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه معه مفاتيح الجنة يدخل الناس من يشاء، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه أتاه أمر بهذا أو وحي بهذا، أن هذه المرأة إذا صبرت تدخل الجنة. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة. أو ربما أن الجنة، أن الصبر باب للجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على التأكيد، قال: إن شئت صبرت لك ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. على قضية الصلاة ستصبر، ما شاء الله عليها، قالت: أصبر. لماذا؟ تريد الجنة، ومن من نساء هذا الزمان تصبر على الفقر والجوع وكذا وتحتسب، سبحان الله. فقالت: أصبر. لكن ما المشكلة؟ عندها مشكلة، فقالت: إني أتكشف. هذه من سترتها، إني أتكشف، هذه المشكلة، هذه لا تصبر عليها، هذه لا تصبر عليها. يا نساء هذا الزمان، يا متبرجات، المرأة السوداء لا تصبر على ماذا؟ على الصرع، بل تصبر على الصرع، أنها يغمى عليها في الشارع تصبر، وتؤذى وتصبر، وتتألم ويشتد جسمها من الصرع تصبر، لكن أبدا لا تصبر على أن تتكشف حتى لا يراها أحد، سبحان الله، سبحان الله، اللهم استر عورات المسلمين. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله أن لا أتكشف، فقط هذا الذي أريده يا رسول الله، استثني لي هذه من الصرع أو احفظني من هذا، أنا أتكشف لا أريد ذلك. فقال، فدعا لها أن لا تتكشف، فدعا لها، متفق عليه. هذا باب الصبر، وحقيقة هذا باب حديث عظيم، لابد أن تقرع به آذان النساء لتسمع حال النساء، والذين يدعون إلى الفجور والفاحشة ويطعنون في المحجبات عياذا بالله. الله الله، ما يا الله ما أخبثهم، يا الله كم أمتعظ عندما أراهم، والله أنني أمتعظ وأنقهر جدا ممن يدعو إلى التبرج. يا أخي، قد يكون هنالك نساء متبرجات قد فتنوا بالدنيا، ندعو الله لهن بالهداية، اللهم اصلح نساء المسلمين واستر عوراتنا، ولكن تدعو إلى الفجور، تدعو إلى أن تتبرج المرأة، وتقول: ما الفرق؟ وكيف ما الفرق؟ كيف ما الفرق؟ يعني إلا إذا لعله لا يوجد فرق عندك، إما لأنك خبيث كافر تريدها مثل كفار أوروبا، وإما أنك لست رجلا وليس يوجد عندك شعور لا غيره ولا شعور آخر، شعور إحساس بالنساء. ممكن عندك أن نصدقك، ولكن عند الرجال لا. هناك فرق كبير بين المرأة المتسترة وبين المرأة المتكشفة، بل فروق، فرق من جهة تحرك الشهوة والغيرة، وفرق كذلك من جهة أنهم لا يحبون هذه المرأة المتسترة، هذه المرأة عظيمة طيبة، وهذه المرأة متكشفة مقصرة وآثمة عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله السلامة أن يصلح قلوبنا، أن يصلح أولياءنا، من أولياء أمور النساء، آبائهن، أخوانهن، أزواجهن، أبنائهن. الله المستعان. نتوقف عند هذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس السابع من مجالس شرح رياض الصالحين، ولازلنا في باب الصبر والحديث 30. قال المؤلف رحمه الله: عن صهيب أي رومي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت. فلما كبر، هي فلما كبر أفضل، والله أعلم بناء على الضبط اللي عندي، ويجوز طبعا كبرة. قال الملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. يعني هذا الملك ممن كان قبلنا، وهذه حقيقة هذه القصة، قصة أصحاب الخدود إن صح الكلام هذا. طبعا قصة أصحاب الخدود صحيحة، والعلماء ينزلون هذه القصة على أصحاب الخدود فيما أعلم، والله أعلم. هذا الملك الذي كان قبلنا كان ظالما جبارا كافرا، وكان يتعامل مع ساحر، وهذا الساحر عنده من السحر الكثير، ولكن سبحان الله ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني تشاهد أن الساحر مملوك ولا يملك، لا يفلح الساحر حيث أتى، يبقى مملوكا متعبا، يعيش في غرف مظلمة، ثم لا ينفع نفسه بل يضر نفسه. من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. فنسأل الله السلامة. كبر هذا الساحر ما عاد ينفع، أو شعر أنه لم يعد ينفع، فأراد من الملك أن يعفيه من منصبه، من عمله المتعب، وأن يأتيه بغلام يعلمه. قال: فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، غلام صغير، وهذا الغلام سيكون له القصة، وهذا سبحان الله يعني جاء لشر، أو جاء به لشر، ولكن الله يريد به خيرا له وللمسلمين وللناس. قال: وكان في طريقه إذا سلك راهب. كان في الطريق هذا الغلام يأتي من بيته من عند أهله إلى الساحل ليتعلم، في الطريق كان يعترضه راهب، أي له يمر ببيت راهب أو براهب، فيأخذ ويتعلم منه. قال: فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. هذا من توفيق الله سبحان الله. هذه المسألة، هذه الجزئية، هذه فقعد إليه، يعني كان في طريقه إذا سلك راهب، والراهب هنا العابد، قد يكون عنده علم ولكن غلبت عليه الرهبانية والعبادة، في زمانهم يقال راهب ويقبل منه ذلك في زمانهم والله أعلم. فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه. الجزئية هي حقيقة الأشياء توفيق من الله سبحانه وتعالى، طلب العلم توفيق من الله سبحانه وتعالى، العمل توفيق من الله سبحانه وتعالى، الزوجة الطيبة توفيق من الله سبحانه وتعالى، بر الأولاد بآبائهم توفيق من الله سبحانه وتعالى، الرزق توفيق من الله سبحانه وتعالى. حقيقة هذه اجعلها في قلبك أيها المؤمن بالعامة، ويا طالب العلم بخاصة، أن أمرك توفيق من الله، أنت تأخذ بالأسباب الشرعية المفضية إلى مطلوبك، متوكلا محتسبا، معتمدا على الله كفاية وحسبا مع الأخذ بالأسباب الشرعية، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولكن اجعل في قلبك القاعدة الأساسية أن الله إذا أراد شيئا حدث ويسر له أسبابه، ويسر له أسبابه حتى لو كنت لا تعرف. يعني إذا جعل لك في حاجة، وقد جاء في حديث فيما أذكر شيخنا يقول أن الشيخ مقبل قد احتج به عندما كان مريضا رحمه الله، وذهب إلى جدة ليتعالج، فقال إن الله إذا أراد قبض عبد في مكان جعل له حاجة إليها. يعني كأن الشيخ مقبل استشعر أنه سيموت في المملكة السعودية حفظها الله من كل مكروه، فيسر الله أن يكون علاجه في تلك المستشفى، ليموت هناك، ليدفن في مكة، سبحان الله، يصلى عليه في مكة، مع أنه كان خارجا من مكة وخارجا من السعودية في قصة طويلة، وكان في اليمن، لكن الله أراد أن يأتي إلى هذا المكان ليموت هناك. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يسر له أسبابه، يجعلها تأتي في طريقك وأنت لا تعرف. هذه حقيقة ليست هي من باب القواعد العلمية الرياضية، ولكن هي حقيقة من الحس والتجربة. فبالتالي تجعل الإنسان يسلم أمره لله دائما، يأخذ بالأسباب ولكن يسلم أمرك لله، واعلم أن إذا أصابك شيء في طريقك في حياتك، اعلم أن فيه خير، أن فيه خيرا ربما لا تشعر به الآن، لكن سيأتيك الخير فيما بعد. مثلا تفقد عملا، تحزن وتتضايق وتقهر، بعد سنوات تقول الحمد لله، الحمد لله أنني فقدت ذلك العمل، يحصل طلاق زوجة، موت حبيب، إلى آخره. فبعد فترة بعد حين يحمد الله على ما حدث، يأتيه النتائج، وخاصة إذا كان مؤمنا حقيقة، يعني تأتي المصبرات فيما بعد والمبشرات فيما بعد إن لم تحصل له في حينه. فالله سبحانه وتعالى أراد في هذا الغلام خيرا، فجعل في طريقه الراهب، سبحان الله، يريد به خيرا. هنالك حكمة، هنالك أشياء ستحدث بعد بعد هذا الأمر، سيكون للغلام شأن والسبب جلوسه عند هذا الراهب. طب كيف أتى هذا الراهب؟ الغلام لم يذهب إليه، هو كان في طريقه، يسر الله هذا الأمر، سبب هذه الأسباب. قال فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب. الساحر يضربه، لماذا؟ يتأخر عنه، أنت لماذا أتيتني متأخرا؟ فكان يضربه، فشكى هذا الغلام إلى الراهب مما يجد، يريد حلا، وأحب جلسة الراهب ولم يحب جلسة الساحر، جلسة الساحر جلسة خبيثة، وجلسة الراهب جلسة طيبة، فحبب الله إليه الجلسة الطيبة، فهذا فيه توفيق من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى نفسك أيها المؤمن، عندما ترى الكثير من حولك ليسوا على استقامة، وبعيدين عن الخير، بعيدين عن قراءة القرآن الكريم، بعيدين عن طلب العلم، بعيدين عن مجالس العلماء، بعيدين عن الصدقة والصيام والطاعة، وأنت قريب من هذا أو من شيء من هذا، تعرف أن هذا خير من الله سبحانه وتعالى لك، مزية لك من الله سبحانه وتعالى. فقال، يعني شك بعد، قال فشكى ذلك إلى الراهب، فقال، أي الراهب له، إذا خشيت الساحر فقل حسبي حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. الظاهر أنه كذب، ويجوز كما قال الشيخ العثيمين، لعل الراهب رأى مصلحة أن يكذب حتى يخرج من الإشكال الكبير، يعني هذه الكذبة لن تؤثر على الساحر ولن تؤثر على أهله، إنما تبعد عنه شرا كبيرا. هذا ما معنى بمعنى كلام الشيخ العثيمين رحمه الله، وقد يكون فيه تأويل، وقد قال الشيخ العثيمين يؤول، ويمكن أن يؤول، نقول حبسني أهلي، الراهب من أهلي، أهل الحق، هذا تأويلي أنا الآن. وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، نعم حبسني الساحر، فصرت أجلس عند الراهب عنكم، وهكذا يعني ممكن أن تؤول. على كل حال، قال فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة، يعني دابة عظيمة قد حبست الناس، دابة عظيمة لم يسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها دابة عظيمة حبست الناس وأخافتهم، هذا في طريق الغلام، بينما هو كذلك أي في الطريق كعادته اليومية، فوجد هذه الدابة، فقال عندما الناس متضايقون محبوسون بسببها، أراد الغلام أن يدعو الله، وهذا الغلام له دعوة مستجابة، وهذا أيضا توفيق من الله سبحانه وتعالى. فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب، اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، يعني جاءه الخبر أو جاءه العلامة من الله أنه على خير عند الراهب وليس عند الساحر، ففعل. فأتى وأخبر الراهب، وعرف الراهب من هذا الفعل أن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم وسيكون له أمر في المستقبل، وأنه صاحب دعوة مستجابة، ولكن خشي على نفسه الراهب كذلك وعلى الغلام، فيريد أن منه شيئا. فقال له الراهب: أي بني أنت اليوم أفضل مني، وصلت إلى مرحلة صرت أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، دعاء مستجاب، وإنك ستبتلى. أولياء الله يبتلون، انظر، ونحن نتكلم عن الصبر والبلاء، وإنك ستبتلى، هذا الصبر الذي الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال: فإن ابتليت فلا تدل علي، يعني قد ينكشف أمرك عند الملك ويحصل بلاء لك وأنا في الموضوع، فإذا حصل ذلك فلا تدل علي. يخاف على نفسه، بشر، وأنا لو مكانه، لو كنت مكانه سأقول مثل ما قال. قال: وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. وصل الأمر بالغلام بأنه بدعائه المستجاب، وليس كما كان عيسى بن مريم يضع يده، بل هذا بدعوته يدعو فيبرأ بإذن الله الأكمه والأبرص، ويداوي الناس بإذن الله من سائر الأدواء. قال: فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: ما ها هنا لك اجمع، ما ها هنا لك أجمع، إن أنت شفيتني. يعني هذا الجليس، جليس الملك، مريض بالعمى، فجاء بهدايا كثيرة للغلام، فقال: كل هذا لك، لكن بشرط. هذا يسمى في الإسلام ماذا؟ وفيه كتب في الفقه وفي الأحاديث الجعل أو الجعالة أو الجعالة، يعني أجعل لك إذا فعلت كذا، وهذا جائز وليس من باب الرهان. الرهان فيه مقامرة، هذا ليس فيه مقامرة، هذا الجعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، أنت تريد أن أشفيك، أنا لا أشفي أحدا. انظر إلى إيمان هذا الغلام، فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله لك، دعوت الله فشفاك، يعني أنا لا أشفي بنفسي، الشافي هو الله، وطالما أن الشافي هو الله فآمن بالله حتى أنا أدعو لك، إذا لا تريد أن تؤمن أن أدعو لك، باختصار شديد لا أريد هداياك، أو سواء أعطيتني أو لم تعطني. قال: فآمن بالله تعالى فشفاه الله تعالى. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك، جاء بهيئة جديدة، بماذا؟ بأنه مبصر. فهل لابد أن الملك يتساءل؟ فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. هذا الملك كان يعبد من دون الله، عندما قال ربي قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. غضب الملك غضبا شديدا وأمر به، فقد آمن إيمانا صادقا، جزاه الله خيرا ورحمه الله وغفر له وكتبه في الشهداء، لأنه سيعذب حتى يموت هذا الجليس. قال: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني. جاء بقي الملك يعذب هذا الجليس حتى أبلغ عن الغلام، لكن يغلب على الظن والله أعلم أنه قتل بعد ذلك هذا الرجل، يعني لا يمكن الملك أن يجعله في حل من أمره بعد ذلك، الله أعلم. فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، يعني الملك لأنه تعود على سحر ذلك الرجل الكبير الأول، فيظن أن هذه الأفعال أعمال سحرية. انظر إلى تعلق الناس بالسحر، يظنون أن السحر يفعل كل شيء، حقيقة لا يفلح الساحر حيث أتى، ولا ينفع الساحر أحدا بل يضر، يضر في أشياء يستطيع أي أحد أن يضرك بها، ولكن يأتي الساحر بالضرر من طريق الشياطين. هذا الفرق بين الضرر العادي وضرر الساحر، أنه من خلال الطلاميس والخزعبلات في الكلام والعقد التي ينفث فيها بالشر والسموم التي يضعها والكلمات بالتعامل مع الشياطين كفرا بالله سبحانه وتعالى، يسجد لها، يذبح لها، يدعوها ويستغيث بها وبأسمائها إلى آخره، فتعينه على ضرر الآخرين. هذا حال الساحر. الملك لأنه تعود على جلوسه مع الساحر ظن أن الغلام الذي تعلم عنده هو ساحر مثله، فقال أي الغلام: إني لا أشفي أحدا، أنا ما أشفي أحد، ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. غلام صغير من كثرة التعذيب لم يحتمل، فدل. يعني من الذي علمك هذا؟ نحن وضعناك عند الساحر، من الذي علمك هذا يا غلام؟ بقي يعذبه ويعذبه حتى دل على الراهب. هذا لم ينقض العهد، لأن الراهب اشترط أو قال له لا تدل علي، ولكن ما استطاع أن يسكت. قال: فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فدعا أي الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، أي شقه نصفين. ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، إذن حتى الجليس قد قتل وشق مثل ما فعل مع الراهب. على ماذا؟ على أن يترك عبادة الله وحده. وهكذا كان حال كثير من الأمم الماضية. كان رجل في من كان قبلكم في الحديث الصحيح يؤتى به فيوضع منشار على منفق رأسه فيشق نصفين، ويوضع ويمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه على أن يترك هذا الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث لخباب الأرت قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب ومن صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. قال: ثم جيء بالغلام بعد أن قتل الراهب وقتل الجليس فقيل له ارجع عن دينك، فأبى. فدفعه إلى نفر من أصحابه. يعني هذا الملك يريد للغلام أن يعاقب عقابا خاصا، ولكن حقيقة أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. يسر الله أو جعل الله في نفس الملك أن أو في خاطره أن لا يقتل الغلام بنفس الطريقة، بل يريد شيئا آخر، أن أدله أو أوقع في نفسه شيئا آخر ليفعله مع الغلام لتكون الآية. قال: فدفعه إلى نفر من أصحابه أي الملك فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. لعل الملك كان يرجو منه الخير له لنفسه، يعني لعله يتراجع هذا الغلام نستفيد منه في المستقبل. فذهبوا به فصعدوا به الجبل. إذن الملك لا حاجة له بالراهب ولا حاجة له بالجليس فشقهما نصفين، لكن الغلام له أمر واضح، عنده قدرة، هذا ما يراه الملك، فلا زال يأمل أن يعود إلى ما يريده الملك، إلى طريقة الساحر. قال: فصعدوا به الجبل، فقال أي الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك سبحان الله، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فدفعه إلى نفر من أصحابه أي آخرين، فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة فغارقوا، وجاء يمشي إلى الملك. الله أكبر، هذا الولد عنده كرامات من الله سبحانه وتعالى، والملك يقول: إذا مات فقد هلك، فلا كرامة له ولا قدرة له، ولكن إذا رجع فلعلنا نستفيد منه. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، يعني تريد أن تقتلني؟ دله الغلام على طريقة قتله، وهذا من الله سبحانه وتعالى. تريد أن تقتلني؟ قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد، في صعيد واحد، مكان واسع يراني الناس جميعا تجمعهم. قال وتصلبني علي، تصلبني على جذع، وتصلبني على جذع، تضعني على جذع مصلوبا. قال ثم خذ سهما من كنانتي، من كنانتي أنا، الله أعلم لما من كنانتي هو، لعل فيها سر. ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلام ثم ارمني. قلت هذا أموت، أقتل. قال فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس، أي الملك، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، من كنانة الغلام، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال بسم الله رب الغلام ثم رماه، فوقع السهم في صدغه، فوضع يده في صدغه، فمات، مات الغلام مقتولا. فقال الناس آمنا برب الغلام. ما الذي حصل؟ نعم، أنت تريد قتلي، اقتلني، تستطيع أن تفعل هذا الأمر. ولكن بعد ذلك ما الذي حدث؟ حدث ما لا تحمد عقباه عند الملك، ما لا يرجوه. أسلم الناس وآمنوا بمن؟ آمنوا برب الغلام، آمنوا بالله سبحانه وتعالى. فحصلت الآية، والظاهر كما قلنا في البداية أنها قصة أصحاب الأخدود، والعلماء يذكرون هذه القصة في قصة أصحاب الأخدود. وهذا أيضا بيّنه المؤلف رحمه الله من العرف الحديث. قال فقال الناس آمنا برب الغلام، فأتي الملك وأضرم، فأتي الملك فقيل له، أي أتي بالغلام، فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ أو قد قال الناس له، أي البطانة الفاسدة. فقال فقيل له أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود، وهذا هذا الشاهد الأخدود، والنووي يذهب إلى أنه الأخدود، وهذا الذي عليه العلماء فيما أعرف أنهم يذكرون هذه القصة في أصحاب الأخدود. فأمر بالأخدود الذي هو شق كبير في الأرض، فأمر بالأخدود بأفواه السكك، فخدت ومعها صبي، فخدت وأضرم فيه النيران، مكان بالطرق، هذا هنا هذه السكك أي الطرق، فحفرت الأخاديد، على خديد كثيرة لأن الناس آمنوا جميعا برب الغلام. قال فخدت أي حفرت، ومع وأضرم فيه النيران. وقال أي الملك من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أو قيل له اقتحم، يعني يا نحن نقحمك فيها أو تقتحم بنفسك. ففعلوا، صاروا يقحمون، يقتحمون بأنفسهم أو يقتح أو يقحمون فيها، المهم أنهم فعلوا، سواء هذه فعلوا أي أصحاب الملك الجنود أو الذي فعل هم الناس بأنفسهم. حتى جاءت امرأة من الذين آمنوا ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها. منظر النار عجيب، كيف ترمي نفسها بالنار؟ ولكن الظاهر لم تخشى على نفسها كما جاء أو كما الظاهر، بل تخشى على الصبي. فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الغلام، من الغلام الذي بين يديها، سواء كانت تحمله أو كان بجانبها صغيرا، فقال لها الغلام يا أماه، يا أماه اصبري فإنك على الحق. رواه مسلم. لاحظ الحديث يا أماه اصبري فإنك على الحق، أيها الغلام الكبير اصبر فإنك على الحق، أيها الراهب اصبر فإنك على الحق، أيها الجليس الذي كان قد عمي وعاد له بصره اصبر فإنك على الحق، أيها الناس الذين حفرت لهم الأخاديد وأضرمت النار فيها اصبروا فإنكم على الحق. ونحن في باب الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله ذروة الجبل أعلاه، وهي بكسر الذال المعجمة وضمها. الذال المعجمة، تقول يعني ايش يقول ذال المعجمة؟ الذال المعجمة المنقوطة، وأي الذال والدال بنفس الكتابة، لو تخيل أنه لا يوجد نقطة على حرف الذال تقرأها الدال أو الذال، لكن قال الذال المعجمة حتى تعرف أن الكلام ذال وليس دال. قال وضمها، والقرقور بضم القافين نوع من السفن، والصعيد هنا الأرض البارزة، والأخدود الشقوق في الأرض كالنهر الصغير، وأضرم أوقد وانكفأت أي انقلبت وتقاعست توقفت وجبنت. طيب الحديث الذي بعده، طبعا يعني بالمناسبة وهذا والله أعلم في قضية من طلب منه أن يكفر أو يرتد عن دينه أو يتكلم بكلمة الكفر وإلا يموت، ماذا عليه أن يفعل؟ وقال الشيخ العثيمين إذا كان الأمر متعلقا به بنفسه فيمكن أن يكفر ظاهرا ويحمي نفسه باطنا كما فعل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وقد قال تعالى من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى توعد بمن كفر بالله وشرح بالكفر صدرا أن عليه غضب من الله، ولكن يستثنى منهم من إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقيل نزل في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. فإن كان الشخص إذا كفر يتعلق الأمر بنفسه ولا يضر غيره بكفره فهنا يجوز له، بل ربما قد يكون من الأفضل أن يقول كلمة كفر ظاهرا وينجو بنفسه. أما إذا كان إماما متبعا كما حصل مع الإمام أحمد في المحنة فإنه وجب عليه أن يصبر ويحتسب ذلك جهادا في سبيل الله. فإن قيل قوم الأخدود المرأة مثلا الأمر متعلق بنفسها بذاتها قد لا تؤثر على غيرها، لربما وأقول لربما وهذا ظاهر أو أسهل في الحجة، وقد احتج بعض الناس علينا في هذا بماذا؟ بأن أصحاب الأخدود آمنوا ولم يرجعوا عن دينهم وماتوا بذلك. فالظاهر أن عندما احتججنا عليهم إن شاء الله تعالى الحجة قوية ذلك شرع من كان قبلنا لنا نحن بما قال تعالى من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فهذا شريعتنا أننا يجوز لنا أن ننطق بالكفر ظاهرا المكرهين وننجو بأنفسنا إلا أن يكون إماما متبعا كما فعل الإمام أحمد، وهذا ما قال به العلماء والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها، وأظن أنه جاء في رواية قالت أصبر بعد أن جاءت في المرة الثانية. جاء النبي صلى الله أو عفوا مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر تبكي. هل يجوز للنساء أن يكون أو يجلسن عند القبور؟ خلاف بين أهل العلم. هناك علماء يقولون بالتحريم لحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها السرج. والشيخ العثيمين يصحح هذا الحديث، وآخرون يضعفون هذا الحديث، ومنهم أظن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويصححون لفظة أخرى لعن الله، أو بعضهم يصحح زوارات وليس زائرات، زوارات أي كثيرات الزيارة. فليس أصل زيارة محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في لفظ عام ألا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهل هذا الأمر بنسخ التحريم عام في النساء والرجال؟ هذا الظاهر، ولكن إن صح حديث التحريم ربما يقال هو عام مخصوص بحديث لعن الله زائرات القبور، أو مخصوص بلعن الله زوارات القبور أي كثيرات الزيارة مع بقاء أصل الزيارة وجائزا عند للنساء، وهذا قد يكون ظاهرا في هذا أو أقرب إلى الصواب. والله أعلم أن زيارة المرأة تجوز يجوز لها أن تزور القبر، لأن القبر فيه موطن تذكير، فلا يختلف حاله عن حال الرجال. اللهم قيل أن المرأة قلبها أكثر تسخطا أو فتنة، فتن أكثر، ولربما تقع في الشرك أكثر، كما في حديث الأعور الدجال أن النساء يتبعن الدجال أكثر من الرجال، فتجد الرجال يربطون نساءهم بماذا؟ بأعمدة البيت حتى لا يخرجن في فتنة الدجال. على كل حال، هذه المرأة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم فرأها تبكي، وهذا يظهر أنه بكاء جزع أو بكاء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري، أمرها بتقوى الله وبالصبر، وهذا بابنا الصبر. فماذا قالت له؟ قالت إليك عني، انظر يعني إلى التسخط، معنا لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها لم تصبر، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه، أي لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه والناس، لا يكون عنده بوابون يمنعون الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيته مفتوح للجميع وبابه مفتوح، فمن يريد أن يسأل يسأل، ومن يريد أن يدخل يدخل، ولكن أمرنا أن نستأذن وأن لا ندخل في أي وقت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا طعمتم فانتشروا إلى آخره. فقالت لم أعرفك، يعني تريد أن تعتذر عما حصل منها. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، جاء أظن في رواية أصبر، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أي صبر يكون عند الصدمة الأولى، عندما تصيبك المصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. وقد جاء في ذلك آيات، الذين إذا أصابتهم مصيبة، قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن بعد أن لا تجزع وتفعل وتفعل، ثم ذلك تقول أن والله صابر، لا، أنت لم تصبر. لماذا؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، متفق عليه. وفي رواية لمسلم تبكي على صبي لها. الحديث الذي بعده الحديث الثاني والثلاثون، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، رواه البخاري. هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وليست عن جبريل. يعني أو الفرق، نقول قد قال الفرق في الحديث القدسية من الفروقات أن هذه منسوبة إلى قول الله سبحانه وتعالى، ولكن هي ليست كالقرآن، فلا يتعبد بتلاوة الحديث القدسي، ولا ويجوز تلاوته أو قراءته بالمعنى. وهنالك أحاديث قدسية ضعيفة لا تصح، وهنالك ما صح منها، وهناك فروقات ذكر العلماء في ذلك. الشيخ عثمين استفاض في ذكرها في باب أو في كتاب عفوا التوحيد، وهناك علماء أفردوا بذلك مصنفات الأحاديث القدسية. ففي هذا الحديث القدسي يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه، أي حبيبه، من ولد أو أخ، صفيه من ولد أو أخ أو أب أو قريب جدا علي من أهل الدنيا، ثم احتسبه، احتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى، إلا الجنة، هذا جزاؤه من شدة عظيم فعله والصبر، وعظيم الصبر وأجر الصبر العالي عند الصبر، عند النكبات الكبيرة وعند البلاءات العظيمة. فيقول محتسبا إنا لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله سبحانه وتعالى يأجره في مصيبته، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ماذا يخلفك الله؟ ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يسلمنا في الدنيا ويسلمنا في الآخرة. قال المؤلف رحمه الله في الحديث 33، وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. هذا أيضا حديث في الصبر. تسأل عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، هل الطاعون مرض معين أم أي وباء ينزل أو يحل بالناس؟ خلاف بين أهل العلم، وشيخ العثيمين ما ذكر ترجيحا في ذلك، قيل أنه وباء معين، وقيل أنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منها. طبعا بناء على ذلك يدخل أحكام، الميت بالطاعون شهيد، فهل الذي يموت في وباء غيره، يعني الميت بالطاعون كوباء الكوليرا كوباء الكورونا مثلا، هل الذي ابتلي به المسلمون في هذا الزمان ابتلي به المسلمون وعذب به الكافرين وعذب به بالكافرون، هل هذا وباء؟ فإذا قلنا أن الطاعون وباء عام فالعام يدخل، وإلا يدخل فيه أن من مات بوباء عام مات منه فهو له أجر شهيد، وإلا فلا. طبعا كلام عن المسلم المؤمن الموحد، وليس كما يفعل سبحان الله أصحاب الأفكار العلمانية وأصحاب وحدة الأديان والإعلاميين والذين لا يعرفون ولاء ولا براء، عندهم يقولون يذكرون الجميع بأنهم شهداء. شهداء ماذا؟ شهداء الكورونا، ومنهم يقول شهداء الوطن، ومنهم يقول شهداء الانتفاضة، ومنهم يقول شهداء الكذا وكذا، بعيدا عن الدين سبحان الله، فيجعلون الكافر والمؤمن الموحد العابد لله والعابد للصنم واحد. هذا من بلاءاتنا، من الابتلاءات التي وقعت في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال تسأل عن هذا الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. إذن في بداية الأمر كان عذابا خاصا، هذا لا يأتي إلا عذابا، ولا يعني ذلك أن هذا الأمر ما عاد يأتي عذابا على الناس، ربما يكون عذابا، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، ربما هو عذاب، يعني كان ليس من باب كان الماضية أنه انتهى، كان وانتهى، بل لا زال عذابا على الكافرين، ولكن فقط ثم صار يأتي على الكافرين والمؤمنين، ولكن يصيب الكافرين عذابا ويصيب المؤمنين ابتلاء. قال فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. الله أكبر الله أكبر. قال فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. يعني إذا وقع الطاعون في بلده فجلس في بلده لا يخرج منها صابرا محتسبا، صابرا على هذا الأمر، على الطاعون لا يخرج، فإن مرض ومات فله أجر الشهيد. رواه البخاري. وقد نهينا أن نخرج من بلد أصابه الطاعون ونخرج منها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وهذا فيه من أسباب الوقائية ما فيها كما هو معلوم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنه جاء قوم يبايعونه ومعهم رجل مجذوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإننا قد بايعناك، يعني لم يسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه لما وقع وباء أمر الناس أن يتشتتوا في الجبال، فقال فقتلوا، فانتهى الوباء عندما تفرق الناس، قال تفرقوا في الجبال فتفرقوا فذهب هذا الوباء. الشاهد أنه يصبر على ما حصل وحل فيه فله أجر الشهيد. الحديث 34. قال وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. كذلك الصبر، والصبر على ماذا؟ على من ابتلي بحبيبتيه، سواء ابتلي من لحظة ولادته، أي هذا الذي قالوا فيه الأكمه الأعمى منذ ولادته، هذا يقال له أكمه، أو صار أعمى ضريرا أضر، أي أضر بعد كبر أو بعد حين، فهذا ليس بأكمه، ولكنه لا شك أن هذا أعمى وهذا أعمى. فإذا كان صابرا محتسبا هذا ماله، قال عوضته منهما الجنة، رواه البخاري. كم بقي حديث معنا في هذا الباب؟ حديث 1 2 3 4 5 6 طيب نتوقف عند هذا القدر. لا أخذ كما حديث، طيب نأخذ آخر حديث معنا اليوم، حديث المرأة التي تصرع. قال المؤلف رحمه الله، والحديث 35. طبعا أنتم تحفظون الأحاديث، أتمنى يعني أن يكون الجواب نعم، أتمنى أن يكون جواب بينك وبين نفسك نعم، نسأل الله تعالى أن يعينكم على حفظ رياض الصالحين، نسأل الله ذلك. قال وعن عطاء ابن أبي رباح، هذا إمام أهل مكة، راوي حديث ثقة، وكان يدلس ومراسيله ضعيفة، عفوا نقول كان يدلس، أنا نسيت هل كان يدلس أم لا، أظن كان عنده، لكن هو صاحب مراسيل، ولكن مراسيله عن الحسن بالذات شبه رضيح كما قال العلماء، فمراسيله لا تقبل، مراسيله أي وهو تابعي، أي التي يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسقط الواسطة، فلا نعرف من الواسطة، الصحابي أو التابعي أم تابعيان أم أكثر أم أقل، الله أعلم. فهذه المراسيل، مراسيل عطاء هذه ضعيفة، بل كل المراسيل حقيقة ضعيفة، قد استثنوا منها مراسيل سعيد بن المسيب كما ذكر الشافعي، له 3 مراسيل، مراسيله قليلة وله 3 مراسيل، فقالوا أنها موصولة أو أنها معروف عمن أخذها إلى آخره. قال لي، يقول عطاء، قال لي ابن عباس رضي الله عنهما، ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ امرأة بعينها من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال هذه المرأة السوداء، ما بالها؟ قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أصرع. تصرع بماذا؟ إما أنها تصرع صرعا طبيا أو صرعا عضويا عفوا، أو تصرع بسبب جن أو بسبب شيطان، وقد جاء في رواية أنها أن الخبيثة يجعلني أتكشف أو يكشفني أو كذا، وكما قالت، وأظن أن الرواية ضعيفة، فيحتج بها الرقاع على صرع الجن بهذا الحديث، ولا حجة فيه إذا كان ضعيفا، ولا أعرف أن الحديث أن الرواية هذه ضعيفة، زيادة أن الخبيثة يكشفني أو يصرعني أو كذا، نسيت اللفظة. على كل حال كانت تصرع هذه المرأة، فقالت إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله تعالى لي. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، لك الخيار. هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لها ستشفى بإذن الله، وإذا صبرت، وهذه لعلها حالة خاصة عندها تصبر على ما فيها، يعني إذا كان الإنسان أصابه مرض يقول والله أصبر ولي الجنة، لا، أنت تذهب وتطلب أسباب العلاج إن استطعت، إن كان هنالك علاج لك، وكان لم يكن عندك علاج اصبر ولك الجنة. ولكن المرأة أكد لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا صبرت لك الجنة، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، وليس هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنه معه مفاتيح الجنة يدخل الناس من يشاء، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه أتاه أمر بهذا أو وحي بهذا، أن هذه المرأة إذا صبرت تدخل الجنة. قال إن شئت صبرت ولك الجنة، أو ربما أن الجنة، أن الصبر باب للجنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على التأكيد، قال إن شئت صبرت لك ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك، فقالت أصبر على قضية الصلاة، ستصبر ما شاء الله عليها، قالت أصبر، لماذا؟ تريد الجنة، ومن من نساء هذا الزمان تصبر على الفقر والجوع وكذا وتحتسب، سبحان الله. فقالت أصبر، لكن ما المشكلة؟ عندها مشكلة، فقالت إني أتكشف، هذه من سترتها، إني أتكشف، هذه المشكلة، هذه لا تصبر عليها، هذه لا تصبر عليها، يا نساء هذا الزمان، يا متبرجات، المرأة السوداء لا تصبر على ماذا؟ على الصرع، بل تصبر على الصرع، أنها يغمى عليها في الشارع تصبر، وتؤذى وتصبر، وتتألم ويشتد جسمها من الصرع تصبر، لكن أبدا لا تصبر على أن تتكشف حتى لا يراها أحد. سبحان الله سبحان الله، اللهم استر عورات المسلمين. فقالت إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف، فقط هذا الذي أريد يا رسول الله، استثني لي هذه من الصرع أو احفظني من هذا، أنا أتكشف لا أريد ذلك. فقال فدعا لها أن لا تتكشف فدعا لها، متفق عليه. هذا باب الصبر، وحقيقة هذا 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 باب حديث عظيم، لابد أن يقرأ تقرع به آذان النساء لتسمع حال النساء، والذين يدعون إلى الفجور والفاحشة ويطعنون في المحجبات عياذا بالله. الله الله ما يا الله ما أخبثهم، يا الله كم أمتعظ عندما أراهم، والله أنني أمتعظ وأنقهر جدا ممن يدعو إلى التبرج. يا أخي قد يكون هنالك نساء متبرجات قد فتنوا بالدنيا، ندعو الله لهن بالهداية، اللهم اصلح نساء المسلمين واستر عوراتنا، ولكن تدعو إلى الفجور، تدعو إلى أن تتبرج المرأة، وتقول ما الفرق، وكيف ما الفرق، كيف ما الفرق يعني، إلا إذا لعله لا يوجد فرق عندك، إما لأنك خبيث كافر تريدها مثل الكفار أوروبا، وإما أنك لست رجلا وليس لا يوجد عندك شعور، لا غيره ولا شعور آخر، شعور إحساس بالنساء. ممكن عندك أن نصدقك، ولكن عند الرجال لا، هنالك فرق كبير بين المرأة المتسترة وبين المرأة المتكشفة، بل فروق، فرق من جهة تحرك الشهوة والغيرة، وفرق كذلك من جهة أنهم لا يحبون هذه المرأة المتسترة، هذه المرأة عظيمة طيبة، وهذه المرأة متكشفة مقصرة وآثمة عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله السلامة أن يصلح قلوبنا، أن يصلح أولياءنا من أولياء أمور النساء، آبائهن، أخوانهن، أزواجهن، أبنائهن. الله المستعان. نتوقف عند هذا القدر، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبي محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.